وأخذنا بعض التي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من اختيار الأضحية العظيمة وما يستحب الأضاحي ونحو ذلك. وينبغي إخواني إذا دخلنا في أي باب من الأبواب إن طالب العلم يستشف الباب نفسه، يعني الباب يدور على ماذا حتى تنتظم لأحكام الباب نفسه. فليظهر الله أعلم إن الباب هذا أساسه هو قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. وصف الله عز وجل الذبح الذي فدى به إسماعيل أنه عظيم، والأضاحي والهدي هو ما يهدى إلى الله تعبدا، فلذلك من أهم خصائصه أن يكون عظيم وسمين ويستشرف ويستسمن. مع أن الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. فأنت إذا انتبهت للباب هذا إن أهم شيء في الأضاحي هو هذا الأمر، أن يكون ذبح عظيم هذا يهدى إلى الله عز وجل فيكون على أحسن حال، وفيه سد ذرائع لأن الناس لو فتح لهم مجال يبدون يتنازلون لين يصلون. فتجد الآن أشياء ما تؤثر في اللحم مثل خرقاء فيها خرق في أذنها، حتى العوراء العين ما تؤكل، في الغالب أكثر الناس ما يأكلون ومع ذلك العوراء ما تضحي. ستجد حتى العرجاء كثير من الناس لا يأكلون الأرجل أو الأطراف اللي السفلية، لكن إذا فتح الباب بدأ الناس ينزلون حتى يضحوا بأي شيء. فلذلك فيه تشديد في الأضحية حتى تكون تقدم إلى الله عز وجل في صفة مناسبة، هذا هو أصل الباب. والأضحية عبادة مستقلة وهي تختلف عن جميع الذبائح من حيث السن ومن حيث الوصف ومن حيث الوقت وأشياء كثيرة. يعني الذبائح طول السنة فيها رخصة وفيها سعة، لكن في الأضحية لا. ولذلك بعض الناس يشبه الأضحية في الذبائح بخطبة الجمعة في المواعظ، فإن خطبة الجمعة يفترض أن تكون يعني لها مواصفات خاصة ليست كغيرها من المواعظ، فهي في وقت محدد ومربوط الصلاة بها ولها شروط أن يكون تحتوي على آية وحديث وذكر الله والأمر بالتقوى ونحو ذلك، وأن يكون كذا تشبه هذه. الآن توسع الناس في الخطب الجمعة حتى أصبحت لا تختلف عن غيرها، كذلك يتوسعون في الضحايا والأضاحي، توسعون وتساهلون ويزودون ونقصون لين تذهب هذه. هنا في أشياء مشددة، السن مشدد فيه، الوقت يعني رجل فقير ذبح قبل الصلاة جهلا قال هذه شاة لحم، شاتك هذه شاة لحم، لابد أن تكون في وقت محدد سن محدد وصف محدد. العيوب مع أنها عيوب كما ترون كما ستسمعون الآن لا تؤثر في اللحم نقصا، لكنها تؤثر في هذا الذبح العظيم اللي يقدم إلى الله ما يكون بصفة مناسبة. ويمكن بعض الناس لو قدم لضيوفه ما والضيوف علموا، يمكن الضيوف لو شافوا العرجة هذه ولا العورة ولا هذه يمكن يعني يستقذرون كيف تضحي بها وتقدمها الله عز وجل. هذا هو روح الباب وأصل الباب، ثم عاد تأتيك أشياء فرعية. فأنت في كل باب من الأبواب إذا أردت أن تفقه فيه أولا تلتمس روح الباب ما هو، فإذا أنت عرفت روح الباب عند ذلك تنتظم لك الأحكام. أما أنك تأخذ الأحكام في الباب على أنها أشياء متفرقة فهذا لا ينفعك ولا تستفيد منه. مثال ذلك مثلا كما قلنا في القرض، في القرض مثلا ما هو روح الباب في القرض اللي كل الأحكام تصب فيه؟ باب القرض الآن أنت الآن تبي تفهم نظام كامل من أنظمة الشريعة، لأن الشريعة كما قلنا كثيرا أكبر خطأ حصل إن الفقه يدرس على شكل معلومات. الفقه هو أنظمة زي المحركات اللي تؤلف محرك كبير وتجد فيها أقراص تدور وبعضها يغذي بعض لين يكون محرك كبير، هذه الشريعة. فأنت إذا أردت أن تكون خبير وفقيه لابد أنك أنت أولا تمسك المحركات الصغيرة هذه مثلا في البيوع باب باب تتقنها، وبعدين يتضح لك الباب كله، وبعدين يتضح لك مع الفقه فيكون الشريعة عندك على شكل نظام تشغيل متكامل مكون من أجزاء تدور سويا. باب القرض فيه عشرات مئات المسائل، روح الباب ما هو؟ أن يكون القرض حسن. القرض باب في الفقه حساس، حساس جدا، وأباحه الله عز وجل التبادل في الأموال، ولكن النفوس ما تطيب أن يبذل ماله مجانا فيبدأ يبغى ماله يرجع له بشيء، فيكون الباب كله يغلق عن كل الأبواب الأخرى، ويحرص أن يكون القرض حسن فقط، وروح الباب كله أن يكون القرض حسن. هدية المقرض، التبرع، مدري وش وكذا، الزيادة، النقص، المكافأة، كل الأبواب كذا. مثلا تبي تفقه في باب السلم، وهو نظام صغير داخل نظام البيوع الكبير. باب السلم مر معنا مرة، ما هو روح الباب حتى أنك تفهم كل مسائل السلم. إيه باب السلم، أن السلم نفسه فيه غرر، فنحافظ على النسبة الموجودة لا تزيد حتى لا ينهار العقد، لأن السلم عبارة عن حط فلوسي الآن وجينا السلعة بعدين، طيب فيه غرر، فلذلك كل الشروط السبعة والأحكام وكلها تدور على النسبة هذه من الغرر الموجودة ما تزيد، لو زادت يبطل العقد خلاص. أنا الآن مسكت الخيط، فهمت وشو السلم، الشروط كلها والأحكام كلها تعود إلى هذا الشيء. باب الشركة ما روحه؟ إن الشركة تمنع التخصيص، معنى الاشتراك غير معنى المعاوضة، غير معنى الهبة، غير معنى التبرع، إن الشركة نكون مشتركين، فإذا الشركة تمنع التخصيص. روح اقرأ أبواب الشركة كلها، ستجد أنها تدور على حفظ حق الشريكين والمحافظة على روح الشركة إن ما فيها تخصيص. كذلك في الشريعة هنا، أي باب تقرأه، ما هو روح الباب، ما هو النواه التي تدور عليها أحكام الباب كله، حتى لا تكون معلومات متناثرة عندك وبعدين لو تجيك أي فتوى ولا سؤال ما عاد تمسك، لا، حتى يكون كل شيء مستقيم، وأنت لا يكون مستقيم إلا بكثرة النظر، بحيث تكون خبير. أنا ممكن يصير عندنا واحد من الإخوان خبير في كتاب الحج، يعني مو بفقيه بس، خبير كتاب الحج وأنظمته التشغيلية كلها يتقنها، مهارة ليس حفظ، مهارة، بحيث أنه لو جاء الحجاج كلهم يسألونه باب الحج عنده أصبح نظام متكامل، يعرف كيف يشتغل، لا في المحظورات ولا في الشروط ولا فركة، خلاص هذا خبير في الحج. واحد خبير في الزكاة، الزكاة أيضا أنظمة متقدمة متطورة تدور على أنظمة صغيرة تحمل الكبيرة. طيب أنا حتى أكون خبير في الزكاة، مو بمسألة أني أقرأ مرة مرتين ثلاث وخلاص عرفت الزكاة، والله ما عرفت شيء، لو البخ واحد بي سؤال ما عرفت الجواب، لكن إذا أنت تخصصت في الزكاة وإذا درست عند الشيخ، مو بتدرس عنده أنك تأخذ معلومات، لا، تدرس عنده أن يعلمك، يدربك تدريب. الفقه الحقيقي أنه تجي عنده يدربك على الزكاة تدريب، ويسألك ويختبرك لين تتقن باب الزكاة، كما في المثل المشهور يقول لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، لا تعلمني بالأحكام الجاهزة، علمني الحكم هذا، هذا المتفقه، علمني الحكم هذا كيف جاء، وما هو نظام البيع. بعد شهر شهرين سنة سنتين يصدق عليك أنك خبير في الزكاة، تعرف روحها ومداخلها ومخارجها وأسئلتها وأنظمتها، ترى الزكاة أنظمة متقدمة كثيرة، وهكذا. ولذلك كما قال الزهري، العلم أبواب وأودية وشعاب يحتاج إلى صبر. اليوم لا، قرأ متن في الفقه ومتن هنا وعرف، ما عرف، ولذلك تجد فتواه متضاربة، لأنه ليس بخبير ولا حتى فقيه، هي درجات، يمكن تصير فقيه ممكن تصير خبير في المسألة، مثل الطب تماما. الطب تجد واحد متخصص مثلا في الأمراض الباطنية لين عرف كيف يشتغل الجهاز الهضمي كامل، وعرف كيف مداخل وكيف أمراض، وكيف يجي السنوات لين يتخصص في جهاز واحد من أجهزة الجسم حتى يصدق عليه أن هذا الطبيب حكيم وخبير في هذا الجهاز، يعرف كيف يشتغل ومتى يمرض ومتى يدخل عليه البلاء ومتى، وأي مريض يعرض عليه يعني على الأقل يعرف له. هذا معناه مفروض دراسة الفقه تكون كدراسة الطب، إنها تكون مهارة تدريب، غير كذا يا أخوان ترى الواحد يتعب، يعني يصير مثقف في الفقه، يعني يعرف حكم منه وحكم منه. أما إذا هو بيصدق الله عز وجل وبيحتسب نفسه، كل باب من أبواب الفقه يعده نظام، كما أن الطبيب يتعلم الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز كذا، هو يتعلم النظام هذا كيف يشتغل وش روحه وش لبه. الآن عندنا نظام الضحايا، هذا أنظمة، إذا جاء وقت الضحايا شوف الأسئلة، ويبدأ كل فقيه من المتفقه المعاصرين لا جباب الضحايا قام يراجع متن متنين على أساس إذا سألوه الناس يصير حديث عهد بس. أما أن يعرف النظام هذا كيف يشتغل، مراد الله منه ما هو، لماذا الأحاديث هذه جاءت، ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وكل مساق واحد، ما هو مراد الله أصلا، لماذا جعل الله لكل أمة منسك، كل أمة لهم منسك، ليش العبادة هذه، لماذا نهي عن أشياء لا تؤثر في اللحم. سبحان الله، الآن يقول لك المقابلة ستأتي والخرقاء اللي فيها ثقب في أذنها، من يأكل الأذن فضلا عن يكون فيها ثقب، يقول نهينا عن الخرقاء والمشقوقة، مشقوقة الأذن والمقابلة والمدابرة، يعني أشياء ما تؤثر في اللحم، وأكثر الناس أصلا ما أكلوا الأذن. إذن فيه سر، فيه شيء آخر يريده الله غير مسألة اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يختبركم وأعطاكم المال يختبركم، فتعرف النظام هذا كيف يشتغل ومراد الله منه. هذا الفقيه وهو الآن أندر من نادر، ولذلك لا تستغربون إذا قالوا الصحابة مات عمر ومعه 19 العلم، اللي مات مع عمر ليست معلومات، المعلومات موجودة، اللي مات مع عمر الخبرة، شخص متفنن في أبواب العلم يعرف الأنظمة هذه كلها كيف تدور كيف تشتغل، ولا يوجد بعد مثله. فلذلك صدق الصحابة، واللي ما يعرف العلم يقول كيف مات عمر مع 19 العلم، نعم أنظمة نعرفها أنظمة ما نعرف، ماتت مع عمر، والله في أنظمة ما نعرفها ولا يوجد أحد بعد عمر سيعرفها، مثل اللي قوله لأدرك أهلك فقد احترقوا، عمر ليس عنده وحي ولا ينزل عليه الوحي ولا يرجون بالغيب، وعمر طيب كيف يقول أدرك أهلك فقد احترقوا وراح لقام احترق، نظام كامل عظيم ما حد يعرفه راح مع عمر. إذن فيه أشياء العلم له أشياء، وسيأتينا في رسائل ابن عبد الوهاب أن يجيب أشياء ما تستوقف طلبة العلم اليوم، ثم يقول انظر إلى هذا العلم أي شيء هو، قال الشيخ محمد مرتين وثلاث، انظر إلى هذا العلم أي شيء هو، يبغى يحط الكلمة هذه يجي يوم من الدار واحد يلقطها ويفهمها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يجوز من السن في الضحايا. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ.
إذن هذا أحد التوجيهات أو الأوامر بالوحي، وتخدم نفس النظام، لا تذبحوا إلا مسنة، هذا الأصل، لا تذبحوا إلا مسنة، هذا الأصل، لأن تحقق روح الباب أن يكون ذبح عظيم، وأدنى شيء في بهيمة الأنعام حتى تكون ذبح عظيم أدنى شيء أن تكون مسنة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والمسنة في الإبل غيرها في البقر غيرها في المعز غيرها في الضان. لكن قال هنا إلا أن يعسر عليكم، أيضا في رفق، فتذبحوا جذعة من الضان. إذن في استثناء وحيد وهو في الضان خاصة، لأن بهيمة الأنعام كما قال الله ثمانية أزواج، في الضان خاصة حتى ليس في المعز، في الضان خاصة رخصة أن تذبح الجذعة وهي ما كملت 6 أشهر، يعني ولدت في شعبان، في العاشر من شعبان وما قبله أو قبل شعبان، يعني شهر 6، متى تكمل 6 شهور إذا كانت في العاشر من ذي الحجة، شهر 6 اللي هو في شهر جماد الآخرة، في 10/6 إذا ولدت الشاه في 10/6 وما قبلها، إذا جاء 10/12 ذي الحجة تكون كملت 6 شهور ودخلت في النصف الثاني، هذه رخصة. لكن اليوم كثير من الناس جعلها أصل، إذا كان حديث جابر هذا محفوظ فالجذعة من الضان رخصة، وعند العسر الحديث دقيق قال إلا أن يعسر عليكم، يعسر، أما إنسان المستطيع لا يذبح جذعة من الضان، يدور الثنية وما فوق، والثنية اللي خرجت ثناياها اللي كملت سنة من الضان، سنتين من المعز كذا، من حتى تصل إلى الإبل اللي كملت 5 سنين، جذعت أسنانها اللبنية ونبتت لها الثنايا، ثم رباع ثم سديس ثم إلى آخره. فإذا هنا في فائدة أن اللي عند الناس اليوم أن الجذع هذه هي الأصل، لا، يقول لا تذبحوا إلا مسنة، هذا الأصل. ثم رخص في جذعة من الضان عند العسر. نعم.
حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمار بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه جذع فقال ضحي به فضحيت به.
نعم، عتود جذع. نعم.
حدثنا الحسن
هنا قال يعني نفدت أيضا، هذا يؤيد نفس الحديث السابق، نفدت الضحايا اللي قسمها فبقي عتود جذع فقال ضحي به أنت فضحيت به، كأنها رخصة. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم رضي الله عنه، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي ما مما يوفي منه الثني.
هذا في الضان. وأيضا قال عزت الغنم، شو معنى عزت؟ شحت. فعند ذلك قال الصحابي إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني عند شح الغنم، لأنه هو ما قال الصحابي إلا لما عزت الغنم، هذه رخصة. فأنت تأخذ الحديث كامل بسببه، لا تقطع الحديث تقول إن الجذع يوفي وتجعله أصل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو برد بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناق جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
العناق هنا في المعز خاصة، وهذا عاد رخصة، رخصة مخصصة بشخص واحد. أما الجذعة في الضان هذه رخصة لمن عسرت عليه إلى قيام الساعة، لكن هنا جذعة من المعز رخصة خاصة لأبي بردة لا تتعدى إلى غير، لقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا وحي، لأن رضي الله عنه يعني استعجل وما عرف الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي رخص له خاص، وخاصة أنها كما قال هو خير من شاتي لحم، عناق جذعة لكن فيها سمن وعظم أحسن من شاتي، رخص له خاصة. هذا يدلك على أن الرخصة العامة في الضان، أما المعز فلا. وهذا يدل أيضا على التوقيت وخطورته، وأن من ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة المسلمين في بلده فهي شاة لحم حتى يذبح بعد الصلاة. وفي أيضا يعني سعة عما قال مالك، مالك اشترى شرطين وأهل المدينة أن يصلون ويذبح الإمام. عند مالك لو ذبحت بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام تصور شاة لحم، لكن هنا ما قال، قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فلعل إن شاء الله أن الأصل أنه بعد الصلاة حتى لو ما ذبح الإمام، خاصة في زماننا هذا يعسر معرفة ذبح الإمام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
نعم.
باب ما يكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير
بين ضلعها،
والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدح ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود تنقي ليس لها مخ.
نعم. سئل البراء بن عازب ما الذي لا يجوز في الأضاحي، أيضا يفهمون السلف، يفهمون الأضاحي عبادة مخصوصة ليست كغيرها من الذبائح، ليست ذبيحة مطلقة، ذبيحة مخصوصة لا يحبه الله إلا في وقت وسن ووصف معين. فقال البراء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، البراء يريد أن يشير بأصابعه الأربعة كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم بمقدمة لأنه سيشير، فقال وأصابعي أقصر من أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأناملي أقصر من أنامله. الرجل استحب فيه طول الأصابع وطول الأنامل، فقال أنا سأشير كما أشار، لكن لا تحسبوا يدي كيده، يدي خير من يدي. وهذا من محبة الصحابة وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء أخذ من ذلك أنه يعني حتى اللي يشير إلى صفات الله عز وجل من دون تشبيه، مثل قول عليه الصلاة والسلام إن الله وضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، وأشار بدأ بالخنصر. فقال إذا كان الصحابي أراد أن يمثل أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر مع بشر، فقال أصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فكيف الذي لا يمثل ولكن يريد أن يحقق الصفة؟ إن هذا ربما يشتبع الناس، أصابع الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وإن كانت أصابع كما وهو السميع البصير، وإن كانت أصابع كما تفهم العرب من كلمة أصبع، لابد من هذا نخرج من التفويض ومن التحريف. فهنا إنه من باب الأدب، وحتى لو إنسان أشار وقال إن الله يضع السماوات على ذه وأشار إلى هذا، وليقل أصابع المخلوق ليست كأصابع الخالق، وليقرأ هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن أيضا يبين إنها أصابع كما تفهم العرب من كلمة أصبع، لأن القرآن والحديث نزل على العرب يفهمون وش معنى الأصبع وش الفرق بينه وبين اليد والرجل والرأس، حتى لا يضحك علينا الأعاجم المبتدع. فقال أربع لا تجوز للأضاحي، وهذا ليس على الحصر وإنما هذا البيان والأشياء المهمة، ولا سيأتي غيرها. ودائما مفهوم العدد مفهوم ضعيف، إذا قال أربع لا يعني معناها أن المفهوم، دائما المفاهيم هذه خطيرة، وأكثر ما ظل الناس في المفاهيم، يعني المنطوق واضح لكن يقول لك طيب المفهوم هذا يحتاج عربي سليم الفهم، ولا أكثر الناس ظلوا بالمفاهيم هذه، يعني حتى الآن في مسألة الشرك الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، هذا المنطوق خلاص انتهى، إني أنذركم بالقرآن نذارة، وش يقولون؟ يقولون ومفهوم المخالفة أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة. من قال هذا الكلام؟ هذا كلام عجم. أول شيء هي نذارة ليست حجة، والنذارة لا تجب على الله عز وجل، مثل ما نبيت المشركين، هو قال لأنذركم نذارة. والشيء الثاني هذا مفهوم ليس منطوق، والمفهوم له ضوابط حتى تستخدمه، ليس كما تقول العاجم. هنا الآن أربع، العوراء البين عورها، كما قلت العين قليل من يأكلها إلا عند الجوع، وبعض القبائل يمكن تستعيب أكل العين، ومع ذلك النقص في العين يمنع الأضحية أن تكون مجزئة. إذن في شيء غير اللحم، في شيء في الأضحية غير اللحم. وقوله العورة واضح، العورة ما تضحي، قوله البين عورها في رخصة، إن اللي مو بواضح إن في رخصة، لأنه قال بين يعني يشوف الناس كلهم إن عورة ما تضحي. والمريضة البين مرضها، كيف أنت هذه ما تقدم لضيوفك ولا تذبح لأهلك بعد، كيف تقدمها أضحية؟ الأضحية شأنه عظيم، وفديناه بذبح عظيم. الثالثة العرجة البين ضلعها، يعني الضلع بين، مو بيعني شيء ما ينشاف، لا بين تضلع في المشي. والرابعة الكسير التي لا تنقي، يعني اللي ما فيها مخ، بمعنى الضعيفة الهزلة اللي ما عاد فيها مخ، هذه كيف ضحيبة؟ تسميها العرب كسير. وهذا أيضا يدل على فائدة معرفة لغة العرب. لو تقرأ مثلا كتاب أبي عبيد الغريب المصنف، يمسك لك الغنم ويجيب أسماءها وعيوبها وأمراضها وسنها، لين يعني يكثر المفردات عندك، القاموس هذا مبني على أحكام شرعية، أكثر الناس ما يدري إيش معنى كسير، إيش معنى خرقة، هتمة، ثرم، ما يدري، لابد من إثراء القاموس عندك اللغوي بقراءة مثل هذا، مثل كتاب أبي عبيد وغيره. كتاب أبو عبيد هذا الغريب المصنف جلس فيه 40 سنة يذكر كل شيء والمفردات والأنواع والأشكال والطول والعرض. قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، هذا السائل عبيد فيروز يقول للصحابي أنا أكره أن يكون السن فيه نقص، السن هذا ليس السن العمر، السن الأسنان. فقال الصحابي قاعدة، إذا ما فيه حرمة ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، واضح باب الورع؟ الورع المستحب، الورع المستحب، هذه قاعدته. إذا أنت كرهت شيء، شكيت فيه، ما ارتحت له، حواجز القلوب، دعه ولا تحرمه على أحد إلا أن يكون تحريم من الله ورسوله. اللي يحرم ويحلل هو الله عز وجل ورسوله بما أوحى الله إليه. ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد إلا أن يكون كراهه بدليل شرعي. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حا وحدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسرة، والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسير.
الكسير كما تقدم ليس لامخ. هذا أيضا صحابي آخر غير البراء، والصحابة رضي عنهم يأدبون الناس يزكونهم. فقال لها يزيد يا أبا الوليد، عتبة هذا السلمي صحابي، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني، يعني يريد الصحابي شيء يعجبه عظيم، إلا شاه فيها كل المواصفات غير أنها ثرمة. الثرمة مكسورة الثنية، الثرمة المكسورة الثنية. قال فكرهتها. شوف هذا التابعي كره ثرماء. المسألة ليست مسألة لحم، المسألة مسألة تعبد. لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم. يختبركم في الأضاحي، هذا اختبار. كل ما تخرج بطيب نفسه تكون كاملة وأعظم وأحسن، كل ما تكون عبادة أضبط إذا كان صاحبتها نية وتوحيد. ولا كيف هذا عالم من أصحاب الصحابة والثرمة كرهها؟ لكن هذا بيأدب الناس، حسبون الحين يتوقفوا عن كل شيء، يمكن يندر أن تجد الوصف الكامل اللي ما فيها شيء، حتى كسر في سنة ولا في قرنة. فقال يا ليتك جئتني بها، أضحي بها أنا. يبي يعلمهم من هذا حلال. قال سبحان الله، تجزي عنك ولا تجوز عني. قال أنت شك وأنا ما شك، أنت شكيت وأنا ما شكيت، أنت عندك حواز وأنا ما عندي حواز في القلوب. ثم قال إنما أنهى عليه الصلاة والسلام عن المصفرة، وهي المستأصلة الأذن حتى يبدو الصماخ. الصماخ هو أسفل الأذن، أذنها مقطوعة كلها، وسميت مصفرة لأن المكان أصبح صفرا خاليا ليس فيه شيء. والمستأصلة القرن، استؤصل من أصله. والبخقاء مفقوعة العين العورة. والمشيعة اللي ما تلحق الغنم من الهزال، ما تلحقهن، ما تتبع الغنم. والكسرة الكسير، الضعيفة اللي ما تنقي. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق، عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
ها هنا أمرنا أمر أن نستشرف، نستشرف العين والأذن، العين والأذن، بمعنى أن نركز في الأضحية على عينها وعلى أذنها، مع أن كل كما قلنا كل الاثنين، كل العين والأذن يمكن ما أكلها للقليل، لكن هذه علامة الذبح العظيم، عينها وأذنها والأشياء البارزة منها والظاهرة أن تكون تقدمها لله في أحسن صورة. نستشرف. نعم.
ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عظباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن.
المقابلة يقطع طرف الأذن، الطرف يقطع طرف الأذن. نعم.
قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن،
من مؤخر الأذن. نعم.
قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن،
تشق شقا. نعم.
قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها السمة،
السمة الوسم، والوسم في الغالب يكون في البل، هي اللي تحمل الوسم. لكن الغنم إذا جاء يسمونها هي ما تحمل، يسمون الإذن، يقطعون من الإذن أو يخرقون الإذن. فهنا قال أمرنا لا نضحي، لكن هل هذا نهي ولا تكون هذا من باب الكمال؟ الخرقاء والشقة، الشرقة والمقابلة والمدابرة، هل هو نهي ولا كمال؟ اليظهر الله أعلم بناء على ما سبق إن هذا كمال، إن هذه الشقوق اليسيرة كمال، كما سيأتي في القرن إن النصف فما فوق، وكما تقدم المصفرة المستأصلة الأذن. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. قال أبو داود جري بصري سدوسي لم يحدث عنه إلا قتادة.
نهى أن يضحى بالعظبة، عظباء الأذن والقرن، والعظبة مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، لكن في حد ذكر سعيد المسيب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن مسيب ما الأعظب؟ قال النصف فما فوقه.
العظب النصف فما فوق، يعني لو سألك واحد عن قرن مكسور الربع الثلث إن شاء الله في رخصة، لكن لو استشرف أحسن، لكن بعض الناس ما يجد، يمكن ما يجد، إما ما يجد في حوشه، ولا ما يجد في السوق، ولا ما يجد إلا على قد فلوسه، فتكون في كسر في القرن، لكنه ربع الثلث. أما إذا كان النصف فما فوق فالعظبة لا. وكذلك الأذن، الأذن والقرن، هذا معنى العظب، وهذه رخصة. نعم.
باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
كم تجزئ البقرة بالنسبة للغنم؟ عن واحد، إذا بيضحي عن واحد أو أهل بيته، لكن لو بيشتركون اشتراك البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، هذا في الهدي وفي الأضاحي. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة.
البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، أما اللي فيه عن عشرة هذا في الفي، هذا في الفي في التقدير، يوم جاء يقسم الفي الغنيمة بينهم يحسب كل عشر عن ناقة، اللي بيعطيه عشر يعطي هذا ناقة بدالها. أما في الأضاحي عن سبعة، في فرق بين الفي والأضاحي، لأن في الغالب الناقة كم تكفي لحم؟ 100. في حديث بدر وش قال عليه الصلاة والسلام؟ سألهم كم عددهم؟ قالوا ما ندري. فقال العبد كم يذبحون في اليوم؟ قال يذبحون كل يوم 10. قال القوم 1000. 1000 رجل يأكلون 10 من الإبل العظيمة، فلذلك جعلت الناقة عن 10 من الغنم، لأن 100 رجل لو جلسوا على 10 من الغنم تكفيهم. لكن في الأضاحي لا، جعلت الواحدة عن سبعة والبقرة مثلها. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة.
نعم.
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي.
الشاة يضحى بها عن جماعة لا بأس، أما مسألة أن يضحي عن نفسه وأهل بيته فهذا لا خلاف فيها، ولو كانوا كثر واللي عنده ساكنين فيه في البيت واللي يعولهم والديه. لكن الكلام اللي الخلاف بين أهل المدينة وغيرهم اللي سبق في الموطأ اللي هو التناهد، أنهم يتقاطون مجموعة كل واحد يدفع 5-10 ويشترون بها، هذا أهل المدينة يكرهونه وقالوا ليس أمر الناس على هذا، وإنما واحد يشتريها ويضحي عنه وعن أهل بيته، وغير أهل المدينة يقولون هذا لا بأس به. الشاه يضحى بها عن جماعة، وفي أيضا إشارة إلى الأضحية عن الميت، لأن عليه الصلاة والسلام ضحى عن من لم يضحي من أمته سواء كانوا أموات أو أحياء أو لم يخلقوا بعد، قال هذه عني وعن من لم يضحي من أمتي ما سبق وما بقي، ففي إشارة للأضحية عن الميت. نعم.
باب الإمام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله.
هذا فيه إشكال، يعني هل اللي يذبح بالمصلى الإمام الأعظم ولا كل إمام؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح المصلى، نفس المسألة الأصولية المهمة، هل هو ذبح المصلى على أنه نبي مبلغ وكل أمة تفعل مثله، ولا على أنه نبي وإمام فالذي يقلده هو الإمام؟ لأن الصحابة الآخرين ما كانوا يأتون بذبائحهم للمصلى، كل الصحابة يذبحون في بيوتهم. ابن عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد، لأن ابن عمر يحب التأسي التام به عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي بذبيحته إلى المصلى. فالآن هل هو الحكم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ كان إماما، فيكون الإمام يشرع له أن يأتي بذبيحة المصلى حتى ينحر أمام الناس ويفتح الباب لهم؟ على مذهب المدينة ما تنحر إلا بعد الإمام، فيكون هذا خاص بالإمام وهذا الآخر، لأن المسجد كثير مو بكلهم جابوا ذبائح مذبحه في المصلى. وابن عمر هذا اجتهاده، أو هو لكل المسلمين من استطاع يأتي بذبيحته في المصلى يأتي. اللي يظهر الله أعلم من فعل الصحابة غير ابن عمر هو الأول، إلا أن يكون إماما، يكون هذا خاص بالإمام. لكن هل هو الإمام الأعظم أو كل إمام بلد؟ اللي يظهر أنه إمام البلد، إمام البلد ينحر بعد نحر الإمام الأعظم إلا إذا اختلف التوقيت، وينحرون الناس بعده. إذن هذه سنة، لأنها من أمور الجماعة، الأضحية أمر جماعة، أيضا فيه ربط بالإمام، وفيه أن الحكم هذا مربوط بالإمام متبع الإمام. نعم يكفي هذا.